إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمما علمناه من الجمعة الماضية أن الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أركان الإيمان العمل الظاهر، وهذا العمل لا يضيعه الله على صاحبه، قل أو كثر، صغر أو كبر. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بالإيمان في هذه الآية الصلاة، كما يبين ذلك سبب نزولها، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين أمره الله أن يستقبل المسجد الحرام وأن يولي وجهه شطره بعد استقباله بيت المقدس، أشكل عند أناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أناس صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا، فما حكم صلاتهم؟ أهي صحيحة أم لا؟ أيؤجرون عليها أم لا؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتلك الصلاة التي صلوها وهم مستقبلون لبيت المقدس كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم نسخت القبلة بعد موتهم، فالله لا يضيع تلك الصلاة، بل هي مكتوبة لهم. إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وأدنى شعير، وجاء مثل شعيرة، مثل برة، مثل ذرة من إيمان، فمن مات وفي قلبه من الإيمان مثقال الذرة أو الشعيرة أو أدنى حبة خردل فإن هذا الإيمان لا يذهب، وإن هذا الإيمان لا يضيع بل ينفع صاحبه. فأناس يخرجون من النار بسبب ما في قلوبهم من قليل الإيمان، بسبب ما في قلوبهم من قليل الإيمان، بشفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين. إضافة إلى الدليل العام وهو قول الله: إن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالله لا يضيع عمل عامل أخلص فيه لله وتابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عمل الإنسان عملا من أعمال الإيمان وكان مخلصا وكان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، فإن ذلك العمل يبقى له وينتفع به في دنياه وفي أخراه. وهذا الإيمان عباد الله له حلاوة وله ذوق وله طعم وله زينة وله جمال لمن اتصف به، لمن اتصف به. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن رضي بالله ربا، رضي به ربا ومعبودا وخالقا ورازقا وحاكما وجبارا وقاهرا وغير ذلك، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وهذا يقتضي الفرح بالله وبدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرضا من لوازمه الفرح، أن تفرح بدين الله وأن تفرح بربك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفرح بذلك وأن تحب ذلك وأن ترضى بذلك وأن تستسلم لذلك. رضي بالله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فإذا كنت كذلك وجدت للإيمان ذوقا وطعما وحلاوة. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث الخصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالله ورسوله أحب إليك من كل شيء، من كل شيء من المخلوقات، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء. ومحبة الله أعظم من غيرها، ويليها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تحب رسول الله أكثر مما تحب ولدك ووالدك وأهلك والناس أجمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية: وأهله والناس أجمعين. فيجب أن تكون محبتك لرسول الله أعظم من محبتك لكل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الله سبحانه وتعالى، حتى تجد طعم الإيمان، وحتى تجد حلاوة الإيمان، وحتى تنعم بالإيمان، وتجد ثمرة ذلك في أقوالك وفي أفعالك وفي اعتقاداتك وفي ظاهرك وفي باطنك، وفي باطنك. ومن علامات الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وتمنع لله، كما في حديث أبي أمامة في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب في الله وأعطى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فلا تستكمل الإيمان إلا أن تحب في الله، تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا لمصالح دنيوية ولا لمآرب شخصية ولا لعطايا دنيوية، وإنما لله، لما عنده من الإيمان ولما عنده من الخير ولما عنده من نصرة دين الله، تحبه لله سبحانه وتعالى. وإن كان أعجمياً وإن كان دميماً وإن كان فقيراً، فما دام أنه من المؤمنين الصالحين فتحبه بقدر ما عنده من الخير والإيمان. قال: من أحب في الله لله وأبغض لله، وكذلك تبغض العبد لله بقدر ما عنده من المعصية، تبغضه بقدر ما عنده من المعصية. ومن الناس من يبغض جملة وتفصيلة وهم الكفار، ومن الناس من يحب جملة وتفصيلة وهم الأنبياء، ومن الناس من يحب بقدر إيمانه ويبغض بقدر معصيته وهم بقية الناس، وهم بقية الناس. فالحب يكون في الله والبغض يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: وأعطى لله ومنع لله، فتعطي وتبذل من مالك ومن خيرك ومن معروفك من أجل الله، وتمنع من أجل الله، تمنع من يستعين بالعطاء على المعصية ويتقوى بها على المعصية أو لما عنده من الشر، تمنعه حتى لا تعينه على شر، وتعطي من يستعين بالعطاء على طاعة الله وعلى محاب الله وعلى مراض الله ونحو ذلك. فتعطي لله وتمنع لله، وتقرب من أجل الله وتبعد من أجل الله، وهكذا وهكذا. هذا من أسباب كمال الإيمان في القلب. ومن أدلة الإيمان وأعمال الإيمان أن تكف شرك عن الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن أي الكامل، من أمنه الناس على دين على دمائهم وأموالهم. فمن صفات المؤمنين أنهم يجتنبون الدماء المحرمة ولا يسفكونها، وأنهم لا يأخذون أموال الناس بغير حق. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فاحذر عبد الله أن تتجرأ على الدماء المحرمة وتتجرأ على الأموال المحرمة وأن تتجرأ على حقوق الآخرين، فهذا يضعف إيمانك، فهذا يضعف إيمانك. فمن صفات المؤمنين من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فكف شر لسانك، كف شر يدك، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في الحديث الآخر. هذا من علامة الإسلام، من علامة الإيمان، أن تكف شرك، شر لسانك وشر يدك وشر جوارحك وشر ظاهرك وباطنك، عن حقوق الناس، عن حقوق الناس، هذا من علامة الإيمان. ومما يقوي الإيمان ويزيده أن تحرص على حلق العلم والذكر، أن تحرص على العلم النافع والعمل الصالح، أن تحرص على تعلم القرآن والسنة وما يخدمهما. ومن أدلة ذلك ما رواه ابن ماجه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا فتيان حزاورة، أي ناهزنا الاحتلام وقاربنا الاحتلام، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فمن أعظم ما يزيد في الإيمان بعد توحيد الله قراءة القرآن وتدبر القرآن والتفكر في القرآن والعمل بما في القرآن والاستشفاء والاسترقاء بالقرآن والعناية بالقرآن. قال: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فتعلم القرآن عبد الله، تعلم القرآن وعلم ولدك القرآن، وعلم زوجك وأهلك القرآن، وعلم من استطعت من أقاربك القرآن حتى يزداد الإيمان، وحتى تكون متعاوناً على ما يزيد في الإيمان ويرفع الإيمان. وهكذا تعلم السنة مما يزيد في الإيمان، مما يجلب الخشية والخوف من الله إضافة إلى القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان كاتباً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: ما شأنك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: إنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي عين، أي فكأنما نراهما رأي عين. فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي الحرف، نسينا كثيراً. ومعنى عافسنا أي خالطنا، وخالطنا الأزواج والأولاد والضيعات أي الحرف، نسينا كثيراً. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لنلقى ذلك. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ألو تدومون ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، أي في حلق الذكر، لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم ولكن ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله لإرادة تأكيد هذا الكلام: أن لو يدوم من كان عنده على حلق الذكر، على سماع ما يسمعون من الحث على الجنة والتزهيد من النار ومن الترغيب والترهيب، وفي حلق الذكر والعلم، لصافحتهم الملائكة على في فرشهم وفي طرقهم. فهكذا عباد الله، من لازم حلق العلم وحلق الذكر وأدام النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى إيمانه ويرتفع إيمانه وتحصل له خشية ويطمع فيما عند الله، وأعظم ما يطمع به الجنة، ويخشى من عقابه، وأعظم ما يخشى منه النار. فينبغي عباد الله أن نحرص على حلق العلم والذكر، لا سيما إذا هيأ الله لك عبد الله سبل طلب العلم وأماكن طلب العلم ومن يعلمك ومن يذكرك ومن يأخذ بيدك، فلا تحرم نفسك هذا الخير، فهو سبيل زيادة إيمانك وسبيل سعادتك وسبيل راحتك وسبيل طمأنينة قلبك، فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم، فاحرص عليه وذل عليه وحث عليه والدال على الخير كفاعله. وهذا هو باب الخير كله، أن تحرص على العلم وأن تعتني بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون أننا في شهر شعبان، وهذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وجاء في بعض طرقه عند مسلم: صامه كله، وفي رواية: صامه إلا قليلا، ومعنى كله أي أغلبه، جمعا بين الروايات. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فيستحب الإكثار من صيام شعبان. وقد جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند النسائي وأحمد أنه قال: أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثل هذا الشهر. قال: فإنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهو شهر يغفل عنه. بعض الناس يقول: ما بقي لرمضان إلا كذا وكذا، ويغفل عن الصيام في شعبان، فهو شهر يغفل عنه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، أي أعمال السنة ترفع في هذا الشهر. وجاء في هذا الحديث وفي غيره أن الأعمال تعرض على الله في كل اثنين وخميس، قال بعض أهل العلم: هذه الأعمال الأسبوع تعرض على الله في كل اثنين وخميس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر، كان يداوم على صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال ترفع فيهما، فيحب أن يرفع عمله وهو صائم. هو صائم. وأيضا جاء في مسلم أن عمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار يرفع قبل الليل، أي عمل اليوم والليلة فيرفعان، وعمل الأسبوع يرفع في الاثنين والخميس، والسنة في شهر شعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان لأن العمل ترفع فيه، فيحب أن يرفع عمله وهو صائم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث ضعيف لا يصح، معل. وهذا الحديث مما يدل على ضعفه وعلى ما فيه من النكارة، أي الإكثار من صيام شعبان، إضافة للحديث الذي ذكرناه: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي أن الإنسان لا يتقدم رمضان على وجه الاحتياط، يقول سأصوم يوما أو يومين قبل رمضان احتياطا، فلا يفعل ذلك إلا أن يكون معتادا صيام الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فلا بأس. وما جاء أن الله عز وجل ينزل في نصف ليل في نصف الليلة من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح، هذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح، ولا يجوز تخصيص نصف شعبان نصف ليلة نصف شعبان بعبادة، لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، لا بقيام لليلها ولا بصيام لنهارها، لعدم ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا أحرص على الخير منا، ومع ذلك لم يخصوا ليلة النصف من شعبان بعبادة، ولم يخصوا يومها بصيام أو غيره. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا كمال الإسلام وحسن الاستسلام وحسن الختام، وأن يدفع عنا وعن سائر المسلمين شر كل ذي شر، والحمد لله رب العالمين.